كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي. ولقد ألقيت هذه المحاضرة في مدينة جدة في الأول من شهر جمادى الثانية لعام 1415. وبعد الانتهاء من المحاضرة أجاب فضيلته حفظه الله على الأسئلة الواردة إليه. ولما كان الوقت لا يستوعب جميع هذه الأسئلة حدد الشيخ حفظه الله يوما آخر للإجابة على هذه الأسئلة، وهو يوم السبت الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1415. وقمنا بإفراد هذه الإجابات في شريط مستقل، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 44 ميم على 3174. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة، ولعلكم أو بعضكم اطلعتم على العنوان، كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. هذا موضوع الحديث. أعتبر حديثي معكم في هذه الليلة درسا ألقيه على مسامع شبابنا، وربما كررت ليحفظوا. الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، فورث الرسل العلماء، فهي اليوم واجب العلماء الربانيين. الدعوة إلى الله واجب على طائفة معينة من الناس أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. المؤهلون ليجادلوا الناس بالتي هي أحسن، المؤهلون لتقديم الموعظة والدعوة إلى الله على بصيرة، على علم ثابت لا يخالفه شك، على علم مأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله واجب هؤلاء، واجب العلماء الربانيين الذين يعرفون كيف يرب الشباب. أفضل وخير ما يقدمه العلماء للشباب العلم النافع، ثم حثهم على العمل والتطبيق. يربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويوجهونهم ليحفظوا المتون، ليدخلوا في طلب العلم من الباب كما فعل الأولون. إذن التربية معناها هنا الاهتمام بشؤون الشباب والعناية بتعليمهم وتغذية أرواحهم بالعلم النافع، وأن يربى صغار الطلبة بصغار العلم قبل كباره. هذا معنى التربية. بهذا نريد أن نتحدث إلى شبابنا بهذا المعنى. إذا أراد طالب العلم أن يطلب العلم فليبدأ بحفظ المتون، يحفظ أولا وقبل كل شيء كتاب الله أو ما يتيسر منه، ويحفظ متنا أو متنين في السنة الأربعين النووية وعمدة الأحكام، ويحفظ في المصطلح ما تيسر في مصطلح الحديث ولو منظومة البيقونية، ويحفظ في النحو متن الآجورومية مثلا، ثم في الصرف لامية الأفعال، ويحفظ في التجويد مثلا أو متنين، أن يحفظ هداية المستفيد في أحكام التجويد أو غيرها من المؤلفات الحديثة. العلماء الربانيون يحملون الشباب على هذه الطريقة، طريقة الأولين في طلب العلم، بحفظ المتون، ثم يحملونهم على العمل، على العمل والتطبيق، لئلا يكون علمهم حجة عليهم. لأن علمك إن لم تعمل به يكون حجة عليك. نصحا للشباب، العلماء الربانيون يحثونهم ويدربونهم على العمل بالعلم، وعلى الإكثار من نوافل الصلاة والصيام، وعلى أن يرحلوا بإجازاتهم إلى المسجدين العظيمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليتعبدوا ولينهلوا العلم من المسجدين العظيمين. إذا شغلنا أوقات شبابنا بهذه الطريقة تمكننا من أن نحول بينهم وبين تلك الرحلات السياسية والطلعات السياسية وأبعدناهم عن الشغب السياسي. الشغب السياسي يفسد القلوب ويقتل القلب، فأبعد القلوب من الله القلب القاسي. الإنسان الذي يشغل أوقاته بقيل وقال وخذ وهات والطلعات والرحلات والهجوم الوهم في آخر الليل على المخيمات، هذه أمور تبعد طالب العلم عن الله، ينسى الله، ينسى الدار الآخرة، ينسى الرحيل، ينسى أن يتخذ رصيدا يقابل به رب العالمين. وهل هذه الأشياء تصله أن تكون رصيدا؟ إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وعاينت يوم الحشر من قد تزود ندمت، ندمت حيث لا ينفع الندم، ندمت ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد فما كان أرصد. أيها الشباب، فراغكم وشبابكم وصحتكم وما لديكم من الإمكانية في طلب العلم، في حفظ العلم وحفظ كتاب الله وتدبره والازدياد من العلم والاشتغال بالطاعة بطاعة الله تعالى ومنافسة العباد في الصفوف الأول في الحرمين الشريفين بإجازاتكم في يوم الخميس والجمعة مثلا، هذا هو الرصيد، هذا الذي يصل أن يكون رصيدا. أما تلك الأشياء التي أشرنا إليها، الشغب السياسي يورث الحسد والحقد والبغضة، وتذهب من بين الناس المحبة. فالواجب أن يتحاب المؤمنون فيما بينهم لله، لا لغرض سياسي ولا لأي غرض آخر. لذلك إذا سلك شبابنا الطريقة التي أشرنا إليها في طلب العلم وابتعدوا عن المجالات السياسية التي شغلت بال كثير من الشباب، استراحوا فأراقوا. السياسة ليست بالأمر الهين، باب عظيم من أبواب الفقه يدرس دراسة ثم يطبق عمليا. أما خوض الشباب الصغار يخرجون من بيوت آبائهم فيشتغلون بالسياسة، هذا ضياع، ضياع فأي ضياع. فنصيحتي لشبابنا أن يغيروا وضعهم ويدرسوا تاريخ العلماء وتراجم أهل العلم ليدركوا كيف طلبوا العلم، كيف بدأوا وكيف نجحوا. هكذا يجب أن نوجه شبابنا إلى طلب العلم وإلى العمل. ثم هؤلاء هم الذين سوف يصبحون دعاة إلى الله. إذا صاروا دعاة إلى الله وهم على بصيرة وتربوا على هذه الطريقة نفع الله بهم العباد والبلاد. الدعوة إلى الله والتجديدات والإصلاحات من القرن الثالث الهجري من أواخره إلى يومنا هذا حصلت كثيرا، والمناهج اختلفت. فلنستعرض هذه الدعوات وتلك الإصلاحات والتجديدات لنعرف من دعا بالطريقة المثلى فنجح في دعوته ورفع الله العباد والبلاد بدعوته وإصلاحاته. وبمقابل ذلك نذكر من انتسب إلى الدعوة ولكنه فشل، ولا بد من ذكر الأمرين. إنما تعرف الأشياء بأضدادها، الشيء يظهر حسنه الضد. لولا ظلام الليل ما عرفنا مكانة ضوء النهار. إذن لابد أن نستعرض هذه الدعوات معا. أول تجديد وإصلاح بعد أن هجم علم الكلام فدخل على المسلمين وأفسد عليهم عقيدتهم، أول من قام بالإصلاح وأوذي في ذلك فصبر واحتسب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن جرت سنة الله إن الدعوة لا تسقط ولا تمكن في الأرض وتبقى في الأرض إلا بين اثنين: الداعية الشجاع الذي يجهر بالدعوة ويصدع بالحق ويصبر على الأذى، هذا حصل بالنسبة للإمام أحمد. الأمر الثاني، الرجل الثاني المؤازر، المؤازر القوي الشجاع المحتسب على الله الأجر، الذي يؤازر الدعوة ويدافع عنها ويحمي ظهرها. هذا هو الذي فقدته دعوة الإمام أحمد، لأن السلطة نفسها هي التي تعاديه. السلطة بدءا من المأمون العباسي ومرورا بالمعتصم ثم الواثق بالله، هؤلاء الذين يملكون السلطة هم الذين يعادوا ذلك الإمام، هم الذين عذبوه وآذوه وامتحنوه. لذلك تجديد الإمام أحمد وإصلاحاته ومؤلفاته الاستفادة منها في ذلك الوقت معدومة، بل كما يقول المكريزي أتباعه انتشروا في زوايا الدنيا واختفوا حتى جهل منهج السلف تماما. ثم أجد الله في القرن السابع من يجدد مرة ثانية، ظهر فجأة الإمام ابن تيمية بدمشق بعد أن تسلح بسلاح الخصوم، وله خصوم كثيرون علماء الكلام والمنطقيون والفلاسفة والمتفقهة المتعصبة والصوفية ووحدة الوجود، كل هذه الجبهات أمام الإمام ابن تيمية. أراد الله أن يفتح على هذا الإمام قبل أن ينزل الميدان فتبحر بالمعقولات والاصطلاحات كما تبحر بالعلوم الشرعية في المنقولات. فإذا الرجل يفهم كل طائفة يناظرها فيغلبها، ومع ذلك كان مجاهدا في الميدان أيام التتار. لذلك السلطة والحكام والسلاطين يقدرونه، لا أقول يحبونه، يقدرونه، يقدرون فيه الشجاعة والفطولة، لأنه ينزل الميدان معهم ويعرضهم على الجهاد في سبيل الله، ثم ينزل معهم في الميدان فيجاهد فيقاتل. ولكن علماء السوء الذين لهم الكلمة عند السلاطين هم الذين آذوا، أوذي كثيرا، ينفى من الشام إلى مصر إلى القاهرة إلى الإسكندرية، ثم يرد إلى الشام ويوضع في السجن. في هذه الفترات، فترات الامتحان والنفي، يؤلف ويعلم، بارك الله في أوقاته، علما بأنه بعد أن بدأ بالعمل الميداني لم يجد راحة، ومع ذلك ألف مؤلفات عجزنا اليوم نحن من استيعابها من كثرتها في جميع العلوم في جميع المواد. يستغرب المرء الذي يدرس تاريخ ابن تيمية متى ألف هذه الكتب، ولعل بعضها لا تزال في خارج دور الإسلام في أوروبا. هذا الداعية كذلك نقصه ذلك الجانب الذي نقص تجديد الإمام أحمد، المؤازرة، لم يجد مؤازرا يتبنى دعوته فيحمي ظهرها فيدافع عنه. وأخيرا في القرن الثاني عشر أيد الله من يجدد للمسلمين في هذه الجزيرة أمر دينها، حيث رحل شاق من نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ رحلته العلمية بحج بيت الله الحرام، ومكث في المدينة فترة طويلة وتعلم وتضلع من علوم الحديث على رغم ما يكونه خصومه. وقبل ذلك كان درس الفقه الحنبلي على والده، وعكف في عنفوان شبابه على كتب الإمامين العظيمين الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن يقارن بين أسلوبه وأسلوب الشيخين يدرك ذلك. وبعد أن أخذ الإجازة العلمية من المسجد النبوي حيث قدم الشيخ عبد الله آل سيف أحقه وقدمه لعلماء المسجد لعلماء الحرم في ذلك الوقت الشيخ محمد حياة السندي، درس عليهم فأخذ الشهادة وتسمى في ذلك الوقت إجازة ورحل. فدرس في البصرة فروع اللغة العربية وتمكن من العلوم العربية، وفي بصرة بدأ في الدعوة دعوة سرية لما بينه وبين زملائه ومشايخه ومن يجلسون إليه، وأخذ يشدد الإنكار على عباد القبور إلى أن عرف حكم. فخرج وفي النهاية رجع إلى نجد. هنا بيت القصيد. لما رجع للدعوة ماذا فعل؟ الحكام الذين وجدهم أمامه، كل أمير يحكم قومه بالعادات والتقاليد الموروثة وبسلومهم، هل هرب الشباب على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فقال هؤلاء الطواغيت تعالوا بنا نطردهم ونحل محلهم؟ هل بدأ بالتحريض والتهيئ؟ لا، تقدم أول ما تقدم إلى أمير بلدة هريملة فعرض نفسه ودعوته عرضا لينا بأدب واحترام وبين لهم يا أن يصحح العقيدة ويصلح الأحكام ويطهر الأخلاق، وأنه بحاجة إلى من يؤازره، فأجره على الله من أول عرض قبل، لأن الأمير لم يجده منافسا متطلعا إلى السلطة، رجل إصلاح، رجل دعوة، قبلت الدعوة. ولكن سنة الله لابد أن تقع. علم أن بعض السفهاء يريدون أن يفتكوا به، فخرج خائفا كما خرج موسى وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. خرج إلى العيينة بلده ومسقط أخيه، فقدم نفسه كما قدم نفسه في المرة الأولى، هذه المرة لأمير العيينة، فرحب عرفت نيته ومقصده، فبدأ في الدعوة، فأزال بعض الأوثان وهدم بعض القباب، وبين للناس أن عبادة الجن في الكهوف وعبادة النخل شرك بالله. ولما عرف جاءت إليه امرأة فاعترفت بفاحشة الزنا، فألحت كما ألح معي أن تطهر، فطهرت أقيم عليها الحد. لله في أمر في شأنه حكمة، هذه الحادثة أظهرت الرجل فطار صيته، فهدد الأمراء أمير العيينة إن لم يخرج هذا الرجل، وأكثر من شدد أمير العيينة فأخرجه، فلسان حاله يقول مكره أخاك لا بطل، أخرجه مضطرا. فوصل إلى الدرعية. فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى علم أزلا وكتب ورتب هذا الترتيب، يحصل ذلك في الحريملة ثم في العيينة وأخيرا تنتهي الدعوة إلى الدرعية. فوصل إلى الدرعية فلم يتجه إلى الأمير، فنزل في بيت معروف السويني، فسمع به الإمام محمد بن سعود، فجاء إليه وإخوانه وأصحابه وأتباعه فدعاهم الشيخ إلى إخلاص العبادة لله والحكم بما أنزل الله وأن يتركوا العادات وسلومهم، وأنه جاء لهذا الغرض، وأنه لا يريد إلا وجه الله والنصح لعباد الله. فرحب بهم أمير. فهنا رمى الشيخ عصى السفر وبدأ بالتعليم وتأليف الرسائل، فجعل طلاب العلم يهاجرون من أقطار النجد من نواحي النجد إلى الدرعية حتى أصبحت القرية مركزا للعلم والعبادة والتربية الإسلامية الصحيحة. وبعد ذلك قبل أن يكتب الشيخ إلى العلماء إلى الأنحاء، بدأ الإمام محمد بن سعود نفسه يكتب لأمراء نجد وزعماء نجد، فيطلب منهم أن يتقبلوا هذه الدعوة، فيصفها بأنها دعوة إسلام. هكذا تعاون وتعاضد واشترط كل واحد شروطه، ودعا الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة المضطر للأمير محمد بن سعود أن يجمع الله على يده كلمة المسلمين بعد هذا التفرق، وأن يديم الملك والسيادة في ذريته. دعوة المضطر كما ترون إنها استجيبت. هكذا بدأت الدعوة. ليس غرضي أن أترجم للشيخ، غرضي أن أذكر الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، طريقة سلمية هادئة متواضعة غير طامعة للزعامة والظهور والبروز، ولكن نصح وإرشاد وإسلام. لذلك نجحت الدعوة نجاحا نعيش الآن نحن أثرها. ما يعيشه هذا المجتمع السعودي اليوم من سلامة العقيدة وعدم الطواف بالأضرحة، بل عدم وجود الأضرحة والأمن والأمان والاستقرار، أثر من آثار تلك الدعوة المباركة. هكذا نجحت، واستفاد المسلمون في هذه الجزيرة من حدود الشام إلى حدود اليمن ومن البحر إلى البحر هذا ما استطاعوا، وليس في إمكانهم أن يقيموا كما يزعم من يزعم دولة إسلامية موحدة يرفرف عليها علم واحد العالم الإسلامي كله. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهل عدم قدرتهم على ذلك يجعل الدولة دولة غير إسلامية؟ من يعتقد هذا إما جاهل أو معاند. دولة إسلامية تحكم شرع الله فيما مكن الله فيه من الأرض. هكذا نجحت الدعوة. وكما قلت الشيخ يظهر حسنه الضد، وإنما تغرف الأشياء بأضدادها. إذن فلنستعرض الدعوات الأخرى وإلى أين ننتهي. وجدت دعوة السنوسية والمهدية وشباب المسلمين وإخوان المسلمين وحزب التحرير دعوات وحركات، فهل نجحت؟ لا، ولن تنجح، لن تنجح، لأنها زمخشرية. لماذا؟ لأن الداعية الذي تحدثنا عنه تأتى برسول الله عليه الصلاة والسلام وبدأ بالعقيدة، بإصلاح العقيدة، ثم انطلق بالمجالات الأخرى، مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق وغير ذلك. أما الدعوات الأخرى التنوسية مثلا، دعوة صوفية، الصوفية من أجهل الناس، الجاهل لا يترك أن يكون داعيا، فاقد شيء لا يرثي. طريقة صوفية زركشها صاحبها بالسياسة، هي في الأصل صوفية ولكنها تبخرت وانتهت. فقامت الدعوات الأخرى السياسية التي حاولت أن تقول إنها جامعة بين منهج السلف والخلف وبين التصوف والأشعرية، وربما دخلت المسيحية. أكثر من نصف قرن تصرف هذه الدعوة ولم تنجح، لأنها أخطأت الطريقة التي سلكها الدعاة المسلحون الأولون، طريقة الرسل، إصلاح العقيدة والنصح لله والنصح لعباد الله، وأن يكون الأمر واضحا لا لبس فيه ولا غموض. الدعوات، كل الدعوات التي ذكرناها فشلت، فبقيت هذه الدعوة ناجحة، علما بأن هذه الدعوة في أول أمرها وضعت مقاطعة عالمية، قيل إنها الوهابية، إنها دين جديد. كان يقول الملك عبد العزيز رحمه الله، يقولون عنا نحن وهابيين ودعوتنا وهابية، فيقول هذا كلام المغربين، نحن عقيدتنا عقيدة السلف الصالح ونحترم الأئمة. ثم عدد الإمام مالك بدأ به، والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، قال هؤلاء محترمون عندنا. بمعنى أدرك الملك ما يشيعه خصوم الدعوة في العالم، لأن هذه الدعوة لا تحترم الأئمة الأربعة ولا الصحابة، وأنها دين جديد. مع ذلك كتب الله إلا أن تبقى وتظهر، وأن يكون خصومها أصدقاءها، وأن تنتشر في تلك المناطق التي كانت تحاربها في السبعينات، أن يدس طلاب العلم في المسجد الحرام كتاب التوحيد بين أمتعة الحجاج إلى بلادهم وهم غرباء هنا، فإذا أثر عليه هناك حرق بالنار. إلى هذه الدرجة في السبعينات، ليس ببعيد، الآن تطلب المدارس الأهلية التي أنشئت على منهج هذه الدعوة، تطلب منا الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ونحن نعجز من التأمين كثيرا. هذا من فضل الله، بمعنى إن الدعوة لو قلت إنها عمت العالم بالمستوى الشعبي لا بالمستوى الرسمي ما بلغت في ذلك، لأن دعاة الحق من خريجي جامعاتنا منتشرون الآن في أوروبا وفي جميع دول الغرب وفي إفريقيا وفي القارة الهندية وفي كل مكان. أريد أن أقول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله هي هذه، فلنفهم جيدا، هي هذه. الآن نحن نربي شبابنا، أعني الشباب السعودي، ونربي شباب المسلمين في جامعاتنا وخصوصا في الجامعة الإسلامية التي ينتمي إليها نحو 100 جنسية. فالواجب على العلماء وطلاب العلم أن يربوا هؤلاء الشباب المواطنين وغير المواطنين من الوافدين لطلب العلم، أن يربوهم تربية إسلامية صحيحة بالطريقة التي أشرنا إليها، يعودوا إلى بلادهم دعاة حق بالطريقة المثلى، وأن يجنبوهم الإثارات والتهييجات والاعتداءات. هذه ليست من صفات المسلمين، ليست صفات الداعية فقط. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المؤمن هين لين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما الطريقة الجديدة التي تأثر بها بعض شبابنا فيها النيل من أعراض الناس، فيها الحسد، فيها الحقد، فيها الغيبة والنميمة والكذب، وفيها تضييع الأوقات فيما لا يعود على الشباب بالفعل، بل تورث قسوة القلوب. لذلك نصيحتنا المكررة أن يتجنب شبابنا تلك الحركات وتلك الجماعات. لا ينبغي أن يوجد عندنا إلا جماعة، جماعة بالتاء المربوطة. إذا فتحت هذه التاء وجعلتها جماعات فسد الأمر، يعرف هذا تماما. الجماعة التي تتأسى بالجماعة الأولى بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الجماعة في هذا البلد توجد جماعة ولها إمام، فكل من وفد على هذا البلد فالواجب عليه أن يضع يده في يد هذه الجماعة ويعيش معهم أخا محبا ومحبوبا، لتبقى المحبة والمودة بين المسلمين. ولا ينبغي لزيد أن ينشئ جماعة، ولعمر أن ينشئ جماعة، ولبكر أن ينشئ جماعة ثالثة، حتى تفتح التاء فتكون جماعات. التاء المجرورة هذه تجر الشر على العباد، تاء الجماعات. لذلك أكرر أن نقتصر على الجماعة، جماعة الواحدة، ونبقى جماعة، ونصح للمسلمين في الداخل والخارج، ويعمل أهل البصيرة بالدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. فإذا ما تخرج شباب المسلمين الذين يدرسون المنهج السلفي في الجامعات الإسلامية، الذين وفدوا من أثقال كثيرة، إذا تخرجوا من هذه الجامعات وربوا هذه التربية، رجعوا إلى أوطانهم فسلكوا المسلك الذي سلكه الداعية الأخير الذي تحدثنا عنه، فقيد الله لهم مؤازرا، أصبحوا دعاة حق بالطريقة المثلى. هذا كل ما أريد أن أقول في حديث هذا. فالإنسان يجب أن يقدر مسؤولية الكلمة، الكلمة لها مسؤولية أمام الله. الذي ينصح والذي يدرب والذي يحاضر، كل واحد منا يجب أن نقدر مسؤولية الكلمة. على ضوء هذا المفهوم ينصح بعضنا لبعض. وبالله التوفيق. أيها الإخوة، ربما يتأثر بعض الناس الذين تعودوا الحياة مع بعض المتصوفة، والذين انخدعوا ببعض الحركات، قد يتأثر من كلام هذا. ولكن أشهد الله ثم أشهدكم، ليس لي غرض في أن أنال من أحد بغير حق، وإنما غرضي النصح لشبابنا في نفسي شفقة وخوف على مستقبل شبابنا. إن لم ننصح لهم وتركناهم على ما هم عليه، أي بالنسبة للمتأثرين، وقد علمت غير مرة أن بعض شبابنا الذين تأثروا رجعوا فتابوا، فنسأل الله أن يتقبل توبتنا وتوبتهم، وأن يجمع كلمتنا على الحق. فعلى طلاب العلم والمدرسين أن يركزوا في هذا الوقت على النصح للشباب وتربية الشباب وتوجيه الشباب، لأن هؤلاء الشباب هم الذين سوف يتولون المناصب المرموقة، قد يصلون إلى رئاسة دولة من الدول. هؤلاء الوافدون ينظر إليهم أصحابهم وأهاليهم وبلدانهم نظرة خاصة، لأنهم جاءوا إلى السعودية وللسعودية مكانة خاصة في نفوس المسلمين. لذلك الداعية الذي يتعلم هنا ويتخرج في جامعاتنا فيعود، ينفع الله به كثيرا، وقد نفع الله بهم كثيرا. وقد زرت هؤلاء الدعاء في أكثر من 20 دولة، فوجدتهم نحو 90% نهجوا منهجا سليما، فنفع الله بهم كثيرا. مع تحمل الأذى، لأن الداعية كما أنه يجب
أن يكون لا علم ولا عمل يصدق علمه، يجب أن يكون قوي الشخصية لا يلين أمام الأحداث أمام المصائب، يصبر ويحتسب ويتحمل ويحتسب الأجر على الله. هذه الصفات ينبغي أن تتوافر في جميع الدعاء. العلم والعمل وقوة الشخصية والصراحة والصدق والإخلاص. الإخلاص عمل قلب لكن يعلم من تصرفات الداعية ومن حركاته أنه لا يقصد بدعوته تأييد جهة معينة أو جماعة معينة، وإنما يريد وجه الله والنصح لعباد الله. بهذه الطريقة إذا ربينا شبابنا الذين وفدوا علينا محسنين الظن بنا قمنا بواجب النصح والتأثير الحاصل. فإن تركناهم فتتجاذبهم الآراء والأهواء ويأخذ من يأخذهم في تلك الطلعات السياسية فيشغلونهم فيفسدون قلوبهم حتى إذا عادوا هم رجعوا ثوريين عياذا بالله. هذا لم يستفد من علمه. الذي يتعلم التعليم الجامعي ربما يصل إلى درجة الدكتوراه ثم يعود ليكون داعيا، لم يوفق في أرض الدعوة كما عرض الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكنه بدأ بالهجوم والعنف. هذا بلده خسرته، أولا لا ينجح، وثانيا لم يستفد بعلمه فعلمه حجة عليه. لذلك نعيد شبابنا من هذا الموقف، وأكرر أن يسلكوا الطريقة المثلى في دعوتهم إلى الله. بهذا ننجح إن شاء الله ونصل إلى ما نريد. فلنعلم بأننا في دار الغربة، لسنا في الوطن كما يزعم من يزعم. الوطن أمامنا، مثلنا مثل العمال الوافدين علينا في هذا البلد من أقطار الدنيا، الذين يعلمون أنهم سوف يرحلون، فيعمل الواحد منهم ليبني في وطنه هناك وليؤسس في وطنه هناك، ويعلم أنه غريب. كل من في الدنيا بمثابة هؤلاء الغرباء. يقول العلامة ابن القيم: فحي بنا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، إلى أن قال: ولكننا تبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم. فليعمل شبابنا عمل من يرغب العودة إلى وطنه بسلامة، ولا سبيل إلى ذلك إلا العلم النافع والعمل الصالح والنصح لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالله سبحانه وتعالى كما أوجب طاعته أوجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأوجب طاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الخطأ الفاحش محاولة بعض الشباب التمثيل من أولي الأمر. فأولو الأمر هم العلماء السالفون والأمراء المنفذون لأحكام الله. محاولة الإنسان التمثيل من أولي الأمر والنيل منهم وتزهيد الناس فيهم إن هي إلا فتنة، ليست بدعوة ولكنها فتنة. ولعل بعض شبابنا قد أدركوا إنها ليست بدعوة فرجعوا إلى رشدهم، فنسأل الله لنا ولهم الثبات. وبالله التوفيق أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بعض ما يتيسر من أسئلتكم، فأسأل الله لي ولكم الثبات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل، وإن كان السؤال ليس في موضوع الحديث ولكنه سؤال علمي، يقول كيف نوفق بين هاتين الآيتين، بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. الجواب: لم يخطر ببال السلف الصالح وأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، لم يخطر ببالهم أن بين الآيتين تعارضا، وإنما جاء هذا المفهوم بعد أن درس المتأخرون علم الكلام، فوجدت عقيدة جهمية لجهم بن صفوان ورثها للمعتزلة وشاركته الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بدائي لا يدعى من فوق. معنى الآية الأولى الرحمن على العرش استوى، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فعل فعلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ذلك الفعل أن خص العرش بالاستواء، الاستواء الذي يليق به، الذي هو بمعنى العلو. العرش سقف الدنيا، ليس فوق العرش شيء، الله رب العالمين فوق العرش وفوق جميع المخلوقات، استوى على عرشه على عرشه بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها. بهذا المعنى يقول الإمام مالك الاستواء معلوم أي من حيث المعنى، والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه، والإيمان بعلو الله واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. أما الآية الثانية وهو معكم أينما كنتم، أجمع السلف أن المعية في هذه الآية معية العلم وليست معية السائل. مستحيل أن يكون الله معنا بذاته، الذين يزعمون انه معنا بذاته ومع كل احد وفي كل مكان، وجود الله عندهم وجود خيالي. والا لو سألت اذا كان معنا ارني اياه ماذا يكون الجواب؟ الله لما اراد ان يشرف نبيه تشريفا دعاه الى العلو الى العروج، سافر من مكة الى بيت المقدس محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم استقبله هناك الانبياء احياهم الله فصلى بهم اماما ثم عرج به. فاذا في كل سماء يرحب به نبي بدءا من السماء الاولى في سماء الدنيا فيها ادم، وانتهاء الى السماء السابعه يا ابراهيم، الى ان تجاوز سدره المنتهى فوصل الى حيث خاطبه ربه فسمع كلام الله فهو لا يرى الله. يجب ان نعتقد ان الله فوق جميع المخلوقات، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون مع خلقه في أرضه أو في سماواته. لذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء معناه أأمنتم من على السماء، من فوق السماوات. السماء هنا بمعنى العلو، تفسره الآية التي معنا الرحمن على العرش استوى. ولا يجوز أن يعتقد مسلم بأن الله في داخل الأجرام السماوية، كما لا يجوز أن يعتقد بأنه في الأرض معنا. إذن معنا هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. هذه تسمى المعية العامة، لأن لفظة مع ليست نفسا في المقارنة الذاتية بل لمطلق المقارنة. ثم السياق هو الذي يفسر. السياق اي مع، لك ان تقول انا مع الامام احمد باعتقادي بان القرآن كلام الله، معية حقيقية، انت معه في الاعتقاد، قارنته في الاعتقاد. لا نزال نسير في سفرنا والقمر معنا، القمر في السماء معنا بضوئه لا بذاته. واضح؟ لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر؟ اثنين الله ثالثهما. وهل يعتقد مسلم بأن الله بذاته كان معهما في الغار؟ حاشا. يا سبحان الله، الله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يعتقد أنه معنا بذاته وأنه كان في الغار وأنه كان بذاته مع موسى وهارون عندما كلفهما بدعوة فرعون؟ لا يجوز هذا الاعتقاد، اعتقاد يؤدي إلى الحلولية، لأن الله حال في المخلوقات. وهذا درس مستقل، أرجو أن يفهم الجميع هذه الإشارة. يا ليت الأسئلة كلها تجي أسئلة علمية بعيدة عن الحساسيات. يقول السائل ما صحة قول من يقول إن المسائل المختلفة فيها بين العلماء لا يصح الإنكار عليها إذا كانت محرمة، أو الأمر بها إذا كانت واجبة؟ هذا السائل هذا الكلام بعمومه لا ينبغي أن يطلق مثل هذه العبارة، ولكن له أن يقول المسائل الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد لا يضر الاختلاف فيها بين العلماء المجتهدين، طالما يقصد كل مجتهد العمل بالكتاب والسنة. قد يختلفون في الفهم ولا ينبغي التشدد في ذلك. هكذا هذه قاعدة يذكرها ويشرحها الإمام ابن تيمية في كتابه الذي دافع فيه عن الأئمة، الكتاب الصغير الذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلى. يذكر الإمام بأنه من وقت طويل كان الأئمة في المسجد النبوي المالكية، لأن الإمام مالك من أهل المدينة، وأتباعه كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة فيقول: من يحضر إلى المسجد النبوي من المسلمين الذين لا يرون الإرسال ويرون القبض، يقبض الإنسان يده فيصلي خلف إمام مذل، لأنه يعلم أنه عمل بما عمل اجتهادا، فلا يضر ذلك صلاة، ولا يعتبر هذا اختلافا في الصلاة بين الإمام والمأموم. بمثل هذا يضرب المثل، فأرجو أن نوفق لمواصلة الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نجيب على بعض ما يتيسر من الأسئلة، والمستحسن كما عودنا المصلين أن نبدأ بالسؤال الذي يهم المصلين، والأسئلة كثيرة لست أدري هل أنتم على استعداد وهل أنا على استعداد لنجتمع غدا بعد المغرب للإجابة على هذه الأسئلة. هذا محل الدراسة والتفكير والاتفاق بعد الصلاة على ما نتفق عليه إن شاء الله. مسألة فقهية في الصلاة، اختلف علماء الحديث أنفسهم للتوفيق بين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرك كما يبرك البعير، أو لا تبرك كما يبرك البعير. لو تركنا آخر الحديث الذي هو محل اختلاف، اتفق الجميع على أن البروك مثل البعير منهي عنه، مكروه، ليس معنى ذلك تبطل الصلاة. لو برك الإنسان بروك البعير صلاته لا تبطل، لكنه خالف السنة وارتكب أمرا منهيا عنه. كلكم أهل الجزيرة أهل الإبل، ما أعتقد نختلف أن البعير يمشي على أربع ليس مثلنا، ويداه على الأرض، فما أن رجليه على الأرض، فإذا أراد أن يبرك البعير
ما هو أول ما يصل إلى الأرض؟ ما هو؟ ها؟ الركبتان. هذا بالإجماع، بإجماع الحاضرين وغير الحاضرين من أهل المعرفة الإبل. هل تتصورون أن هناك من لا يعرف الإبل في الدنيا؟ نعم، بعض زملائنا درسنا معا في جامعة الإمام من أهل الهند، من مالبار، قال لم يرى الإبل إلا بعد أن جاء السعودية. أمثال هؤلاء إن اختلفوا في بروك الإبل فليختلفوا، لكن نحن لماذا نختلف؟ نهينا أن يبرك أحدنا كالبعير، ونعلم إن يدي البعير على الأرض، فإذا أراد البروك فإنما يبرك على ركبتيه. اختلفوا اختلافا، الإنسان لما يقرأ يستغرب لماذا يدعو مثل هذا الاختلاف. حتى ادعى بعضهم بعض الفصاحلة إن الحديث مقلوب، مثل الحديث مقلوب. لذلك أنا عندما أناقش الطلاب، طلابي في المسجد النبوي، أقول فلنترك آخر الحديث، فلنأخذ هذا الجزء من الحديث، فلنطبق معرفتنا للبعيد كيف البروق، فالأمر واضح. فهل في الحاضرين من يخالفنا بأن البعيد إنما يبرك على ركبتيه؟ ما أعتقد، هذا أمر واضح. المسألة الثانية، يختلف طلاب العلم في التورك والافتراش. التورك والافتراش، التورك مأخوذ من الورك، بأن تخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى فتجلس على وركك، هذا التورك. ولا ينبغي أن ترسل الرجلين معا على اليمين حتى تميل عن القبلة وتؤذي من على يمينك برجليك وتؤذي على من يسارك بكتفك. هذا يحصل من بعض الناس الذين يحضرون من بعض الأقطار، وكانوا في المدينة يعرفون ذلك إذا ذكرت هذا، ولكن أنتم لا تعرفون. الشاهد، المبالغة في التورك بأن ترسل رجليك على يمينك وتجلس على مقعدك مائلا، هذا غير جائز، وربما يخرج بصدره عن القبلة. هذا التورك الذي وصف جلوسك على الورك في الطريقة التي قلناها، تنصب قدمك اليمنى وتخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى، هذا إنما يفعل في التشهد الأخير، أي تجلس متمكنا هكذا لأنك انتهيت، لم يبق لك إلا السلام. أما الافتراش، أن تفترش قدم رجلك اليسرى فتجلس على قدمك وتنصب قدمك الأيمن، افتراش، لأنك افترشت قدمك وجلست عليها استعدادا للقيام، هذا يعمل في التشهد الأول الذي تنهض بعده. هذا هو التورك، ذلك هو التورك، وهذا هو الافتراش. وهناك جلسة ثالثة الإفعاء. الإفعاء نوعان: إفعاء الكلب منهي عنه، إفعاء الكلب أن يجلس الإنسان على مقعده ورجلاه في الأرض ويداه في الأرض أيضا. لاحظ الكلب عندما تمر عليه في الشارع كيف يجلس، هذا منهي عنه لأنه تشبه بالكلب. أما لو نصبت قدميك وركبتاك في الأرض وجلست على قدميك في الجلسة التي بين السجدتين، هذا ورد يعني، وإن كان نوعا من الإفعاء. أما الآن فإلى بعض الأسئلة التي تتصل بموضوع حديثنا. يقول السائل: نرجو منكم توجيه الشباب إلى احترام الدعاة السلفيين وعدم الطعن فيهم، لأن الطعن فيهم هو الطعن فيما يحملونه من الدعوة السلفية. نرجو ألا يوجد هذا الصنف. الطعن في العلماء، في الدعاء دعاة الحق الأحياء منهم والأموات، أولا غيبة، وإن كانت الناس في هذه الآونة تساهلت بأمر الغيبة وهو أمر خطير. الطعن في العلماء يتضمن التنفير من العلماء. إذا طعنت مثلا في عالم جليل معروف لدينا جميعا، لو طعنت فيه نفرت الناس من علمه وانتقصته فقلت الاستفادة منه، فصرت من قطاع الطريق في طلب العلم. ثم إن الطعن حتى الدعاء غير السلفيين من الدعاة الخلفيين والصوفية ودعاة الجماعات لا ينبغي أن الخوض في أعراضهم والطعن فيهم هكذا، لا، إنما إن كنت داعية لك أن تبين أخطاءهم فتحذر الناس من أخطائهم، هذا نصح من باب الجرح والتعديل. أما الخوض في أعراضهم طالما هم مسلمون والتفقه بأعراضهم في المجالس العامة لكونهم غير سلفيين، هذا خطأ، تصور خاطئ. لا يجوز لك أن تغتاب مسلما طالما هو مسلم، والانتقاص منه والنيل منه والتفقه بلحمه لا، هذا حرام، أمر كبير. فما بالك إذا كان هذا في دعاة الحق السلفيين الذين نفع الله بهم العباد والبلاد، أنت تطعن فيهم لتنفر الناس منهم، وربما تقع في الكذب من باب التنفير، والوقوع في الكذب كذلك سهل على الناس في هذه الآونة الأخيرة عياذا بالله. قد يوجد في علمائنا الأفاضل من نختلف معهم في بعض المسائل، ومع ذلك يجب علينا احترامهم وتقديرهم لما يحملونه من العلم النافع والنصح لعباد الله. سائل آخر يسأل يقول بعض الشباب يحبون الدعوة إلى الله لكن تعودوا أسلوبا خاطئا، كان يقول فنحن لا نشدد نستميل قلوب الناس فنتركهم على ما هم فيه من المخالفات سواء كانت المخالفة بالعقيدة أو في الأعمال وارتكاب المعاصي والمخالفات، لا ننكر عليهم هذا لنستميلهم. إذا لم تنكر عليهم هذا واستملتهم ماذا تريد منهم؟ ما هو الشيء الذي أنت تعمله بعد أن تستميلهم؟ وهل أنت نسيت قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه؟ وأنت هنا تعيش في أمن وأمان، لا تعجز أبدا أن تقول لمرتكب المعصية اتق الله يا زيد هذا حرام، اتق الله يا عبد تركت واجب، اتق الله يا بك لا تجر ثوبك ولا تحلق لحيتك ولا تحلق بغير الله، بحريتك تقول هذا. هل تتصورون انه توجد اقطار لا يستطيع الداعية ان يقول مثل هذا الكلام صراحة؟ أفلا تتصورون؟ وقد تتصورون وهو موجود. الشاهد محاولة التحبب إلى الناس وترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف بدعوى الاستمالة، هذه طريقة خاطئة لا يجوز أبدا، بل طريقة الاستمالة استمالة الناس وتقريب الناس وكسب الناس بغير هذه الطريقة. الإحسان إلى الناس والكلام الطيب وعدم العنف والبر وفعل الخير بهذا تستميل الناس. أما إقرار الإنسان على المعصية وعلى ترك الواجب بدعوى الاستمالة هذا تزيين من الشيطان، لا يجوز هذا. سائل آخر يسأل فيقول بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم، فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراءة ينافي الاشتغال بمحبة الله تعالى والشوق إليه وتذكر الموت والجنة والنار وغير ذلك من التفكر والتذكر؟ يا سبحان الله، عكس اعكس تشب الذي يحيي قلبك ويورثك محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكرك الدار الآخرة ويجعلك تتزود ليوم لقاء الله، طلب العلم والاشتغال بقراءة القرآن بتدبر. فينبغي أن يكون لدى الحفاظ كتيب يفسر الكلمات المفردة الغريبة في القرآن أو مصحف في هامشه تفسير المفردات ليعينهم على التدبر. وإذا جاءك الملبس قال كونك تحفظ المتون وتحفظ القرآن وتقرأ وتكتب وتشتغل شغلة عن محبة الله، ما هي محبة الله؟ هذا جاهل. محبة الله الذي يجلب لك محبة الله ومراقبة الله العلم النافع بالطريقة التي شرحناها. وأما تزهيد الناس بالعلم لعل هذا هم الذين يريد أن يأخذوا الشباب في الخروج أصحاب الأربعينات. هذا أسلوبهم أسلوب خاطئ. لا تقرب هؤلاء، بل هؤلاء يجب أن يكون محل دعوتهم، هم بحاجة إلى الدعوة والإصلاح. يخرج الشاب الجاهل يترك عمله، يترك تجارته، يترك طلب العلم، يترك أولاده، فيسافر يغيب 4 أشهر 40 يوما فيأتي. اي ناس خرجت في سبيل الله، ماذا عملت في سبيل الله؟ ماذا فعلت؟ لا، كنت امشي مع الاحباب، اسمع كلام الاحباب. يا سبحان الله، اليس المدرسون في المسجد النبوي والمسجد الحرام احبابك؟ اذا الى هؤلاء الاحباب تعلم منهم، ثم ارجع الى بيتك والى عملك. فذهب الاحباب، يقف الجاهل امام الناس يسول الثواني ليس بعلم، وهو يستمع الى هذا. يزهده في الاجتماع بطلاب العلم، وينتقل على من يسكن الفنادق، السكن المسجد، المسجد يجعل عبادة ما ليس بعبادة، يجعل من التقوى ما ليس من التقوى. هذا جهل، لأنه ليس على بصيرة. هذا الذي قلنا الداعية يجب أن يكون عالما ذا بصيرة. ابتعد عن هؤلاء، بل ادعو الله لهم بالهداية، وحاول أن تردهم إلى الطريقة الصحيحة. هذه الطريقة خاطئة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، سأجيب الآن إن شاء الله على بعض ما يتيسر من الأسئلة، والأسئلة كثيرة كما ترون، لذلك لا مانع عندي أن أحضر غدا بعد صلاة المغرب للإجابة على بقية الأسئلة، ومن له رغبة يحضر معنا يستفيد فليتفضل. شاب يسأل، أسأل الله لي وله ولكم التوفيق، يقول يريد أن يكون شيخا، يعني شيخ في العلم مش في السن، قد يكون يرغب كذلك أن يكون شيخا في العلم والسن، يطول الله عمره إن شاء الله في طاعة الله، يرغب أن يكون شيخا وداعية إلى الله. كأنه يريد أن يعرف ماذا يعمل، وكيف يسعى في الأسباب حتى يوفقه الله ويكون عالما بصيرا وداعية إلى الله. أولا أسأل الله تعالى أن يحقق لك هذه الأمنية وهذه الهمة العالية، فنرجو من شبابنا أن يكونوا من هذا الطراز أصحاب الهمة العالية. الطريق سهل وميسور على من يسره الله عليه. ابدأ بحفظ كتاب الله إن لم تحفظ بعد، أو بحفظ ما يتيسر، واحفظ كما قلت لك في الحديث المتون من كل مادة. ولو حفظت مثلا من المذاهب الأربعة المشهورة لكان خيرا. وركز على حفظ المتون في علم الحديث ومصطلح الحديث
واللغة العربية. أيها الشباب، اللغة العربية ضاعت اليوم، ضاعت ضياع. كانت الناس سابقا أهل المدن يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعلموا اللغة من أهل البادية، لأن اللغة الفصحى عند أهل البادية. فاليوم العجمة ربما دخلت البادية، ومما يوصف له هذا أمر قد لا تأخذون بالكم لأجل أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون العمال، والذي يعمل العمال والخدم معهم، ضيعوا هؤلاء الخدم وضيعوا اللغة ولم ينصحوا لهم. الآن تجددت لغة جديدة، لا هي عربية ولا هي عجمية. في نفر يجي، أنت متى يجي؟ وأنت يجلس وأنت يمشي. يا سبحان الله، تريد أن تستفيد من العامل بهذه اللغة المكسرة ولم تنصح له. لو كنت ناصحا إذا لحن صححت له. هذه لغة القرآن ليست لغة عادية، الله اختارها فأنزل بها كتابه الأخير. الأجانب يقدرون لغتهم. عشت في باكستان فترة من الزمن، فبدأت أكسر لغتهم كما يكسرون اللغة العربية الآن، يقولون لا ني ني، يصحح حتى أنطق نطقا صحيحا فصيحا مثله، لا يقبل أبدا واحد يكسر لغته. وأنتم بأنفسكم تكسرون معهم، بدلا من أن تقولوا يأتيك شخص تقول يأتي نفر وأنت يجلس. هذه اللغة